الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. فيما مضى ذكرت أكثر ما قد يستدل به على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله، وجواب هذا القول وتلك الأدلة. ولكن من باب يعني استيعاب البحث قدر الإمكان ألاحظ كل ما قيل في هذا الخصوص من أكثر من شخص تكلموا في هذا الموضوع، وكل واحد لديه شبهة من جهة ما، ولهذا أحاول استقصي كل ما قيل في هذا الخصوص. أركز هذه الليلة على شيء وإن كنت قد طرحته من قبل في ضمن طيات الكلام، ولكن أركز عليه أكثر. من جملة ما يطرح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام شخصية حوارية، وكأنما أن الشخصية الحوارية هي في مقابل الشخصية القتالية، الشخص الذي يقاتل في مقابل الشخص الذي يحاور. ويستندون على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه شخصيته حوارية في موقفه من السفياني. رواية موجودة في تفسير العياشي مروية بسند مرسل عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، فإن الإمام يقول بعد دخول الكوفة: سيروا إلى هذا الطاغية فيدعو إلى كتاب، يقصد السفياني، فيدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه فيعطيه السفياني من البيعة سلما. في رواية أخرى موجودة أنه يقول: ادعو ابن عمي ليخرج مثلا يحاوره، بعد هذه المحاورة السفياني يبايع، بعد تلك البيعة فيعطيه السفياني من البيعة سلما، فيقول له كلب يعني قبيلهم أخوانه: ما هذا، ما صنعت، والله لا نبايعك على هذا أبدا. فيقول: ما أصنع؟ فيقولون: استقبله. فيستقبله، ثم يعني بالقتال طبعا، ثم يقول له الإمام: خذ حذرك فإني أديت إليك وأنا مقاتلك. فيصبح فيقاتلهم، فيمنح الله أكتافهم ويأخذ السفياني أسيرا فينطلق به ويذبح بيده. هذه الرواية، رواية مرسلة. الجواب عن هالرواية وأمثالها بأن الحوار له مواضع، وإذا وضع الحوار في غير موضعه ما يكون صحيح. يعني مثلا إذا أردنا في الجهاد، إذا أراد المسلمون، الإمام طبعا أراد أن، ورسول الله والأمة أرادوا أن يحاربوا الكفار المشركين، أول شيء يدعوهم إلى الدين، إذا ما اعتقدوا بعد ذلك يحاربهم يقاتلهم ويقتلهم، يقول إما أن تسلموا، هذا شيء مسلم لدينا، هذا شيء متفق ولا غبار عليه في فقهنا، أنه الكفار المشركين غير أهل الكتاب، ذكرنا ذلك سابقا، يخيرون إما بين الإسلام وبين القتال. في البداية قبل ما يدعو الإسلام يدعوهم، بيحاورهم، يدعوهم إلى الإسلام، مو فورا يقاتلهم، إذا ما أمنوا وصروا بعد عرض الدليل هنا يقاتل. فإذا الحوار يأتي في مثل هذا المورد. زين، إذا هذا أصر على أنه لا يبقى على كفره، أقول الآن حوار، الحوار انتهى بعد، كان الحوار قبل أن يصعر القتال، الآن قلنا لهم بعد ما انتهى الحوار، أن بعد ماكو حوار آخر، خلاص الآن يأتي التنفيذ العملي، يقاتل يقتل، لا حوار بعد ذاك. الحوار نعم لها مواضع لا ننكر. نفترض شخص الآن يرتكب أمر محرم، غيبة مثلا، يدخل المسجد ومع آلة مثلا موسيقى محرمة ويعزف في المسجد. زين الآن تقول له أنا أحاوره، هذا هو مورد نهي عن منكر، أنا أنت لازم تأخذ بيده تقول له اطلع برا. لاحظتوا؟ يعني الحوار له مواضع، نعم الدعوة إلى الحوار هي المطلوبة، ولكن في مواضع أصلا مو مجال الحوار، الآن مجال تنفيذ عملي. فإذا كان شخص مثلا الموارد، الآن بستشهد على رواية السفياني وكيف أن هذه، لو فرض نحن ما بنرد هذه الرواية نقول كيف نوجهها. الشخص إذا كان قاتل مرة مثل أهل المشركين، المشركين ندعوهم إلى الإسلام، نحاورهم، إذا أصروا نقاتلهم، هذا بحسب ما هو مسلم كما ذكرت في فقه الشيعة الإمامية حتى فقه أهل السنة. أما إذا كان أمامي مسلم، مسلم طاغية قاتل سفاك سفاح قتل في رقبتي عشرات، في دمي في رقبتي دماء عشرات المؤمنين، الآن هذا مستحق القتل، أقول له تعال أول شيء أنا بحاورك، أحاوره على أي شيء، على أي شيء أحاوره، لأن هذا موقع تنفيذ حكم الله في حقه، الآن هذا قاتل يجب أن يقتل حسب الموازين الشرعية، الآن هذا يجب أن يقتل. فإذا ثبتت عليه، إذا ثبت عليه بالدليل القاطع بعد لا معنى. نعم إذا كانت مسألة مشكوكة هنا نأتي القاضي وبينة وإلى آخره، أما إذا ثبت بعد ذلك لا معنى أن نقول الآن وقت الحوار. إذن يجب أن نفهم أنه مسألة الحوار لها مواضع مخصوصة، إذا تمت في تلك المواضع نعم أنا نقول الدين الإسلامي ما يأتي فورا إلا بالعنف والقوة تقول تعال أنت أسلم، لا، أول شيء يدعوه إلى الحوار، ما آمنا بعد ذلك القوة تستخدم. وبالتالي حتى هذه المقولة بأنه إن الإسلام، بعضهم هذا يقول بأن الدين الإسلامي، أشوف هذه نوع من مسائرة لجو غربي، إحنا يجب أن نحافظ على أصالتنا في فقهنا. نعم ندعوهم إلى الدين بالحوار بالعقل بالدليل، بس إذا مو كل الناس سوف يؤمنون، وبالتالي إذا أصر على كفره هنا تأتي القضية، تأتي شيء آخر بعد، يأتي القتال. إذن ما يأتي مسألة أمر آخر يقول والله لا أنا أحاور وكذا. وبالتالي باختصار أن للحوار مواضع وفي مواضع أخرى لا ينفع الحوار، ولهذا نجد في التعامل مع المشركين، لاحظوا الرواية، أختم بهذه الفقرة، الرواية في الجزء 52 من البحار تتمت نفس هذه الرواية، تتمت نفس الرواية فيما يرتبط بالكفار، ويقاتلون والله حتى يوحد الله ولا يشرك به شيء، يعني يحصل قتال حتى يحصل توحيد الله، الإمام يأتي حتى يطبق وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يكون الدين كله لله، حتى يتحقق هذا الإمام عليه السلام يقول يقاتلون أولئك والله حتى يوحد الله، يعني التوحيد يأتي بعد القتال، التوحيد تمكين التوحيد يأتي بعد القتال، ولهذا مو كل الناس يأتيهم التوحيد قبل القتال، بعض الناس إنما يأتيهم التوحيد بعد القتال، مثل ما حصل مثلا حينما يأتي، لاحظون الحين سواء كان عن اعتقاد أو النظام، يعني فرض الأمر الواقع، المهم يسلم بعد ذلك، وهذه السنة الإلهية تجري بعد ذلك في الأولاد ويثبت الدين. فإذا باختصار أن للحوار موضعه، وإذا انحرف عن الحوار عن مورده هذا يتسبب في الحقيقة في ضعف الدين ووهنه، وليس في قوة الدين. قوة الدين نعم لدينا الدليل العقلي مع من يقبل العقل، أما من لم يقبل العقل فطبعا هذا حق الإمام، نقول أنه في مسألة الجهاد الكفار مو حق أي واحد، هذا رأي أغلب الفقهاء، الجهاد الابتدائي مع الكفار هذا حق مخصوص بالإمام، بعض الفقهاء كان يقول لا أيضا يحق للفقيه، ولكن الرأي الغالب والمشهور أن هذا حق للإمام المعصوم. هناك أمور أخرى ولكن أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. كان الكلام البارحة حول إحدى ما قد يثار حول خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالسيف، وذكروا بأن الإمام شخصيته شخصية حوارية، وذكرت بأن هذه المقابلة ما بين الشخصية الحوارية والشخصية القتالية هذا خطأ، أولا لأن لدينا في بعض الفروض أصلا لا معنى للحوار، يعني نفترض إذا الشخص ثبت مثل السفياني الذي يحارب الإمام، هذا معروف عنه بالقتل وسفك الدماء، فهو مستحق للقتل، يعني فلا معنى للحوار الآن، هذا مجال تطبيق حكم الله في حق، فالحوار لا معنى له. وبالتالي ذكرت أن الرواية، بعض الرواية تقول بأن الإمام يحاوره، إنما هذا حتى الجماعة الذين معه مثلا يصرفوا معنا حتى يضمن هؤلاء أن مثلا لا يقاتلون الإمام أيضا، من باب رأفة الإمام قدر الإمكان بالعباد يجرهم إلى الهداية من غير قتال. هذا معنى. طبعا أحب أن التفاتة بسيطة أيضا هنا، أنه هؤلاء حينما يأتون مثلا يستدلون على هذا المعنى، يستدلون بالعشرات من الروايات الضعيفة على مبناهم، ولكن حينما تستدل عليهم بروايات حول خروجهم بالسيف يقولون هذه رواية ضعيفة. هذه التفاتة ذكرت أكثر مرة، ويتكشف أن هناك ليس من هناك منهجية علمية أصلا في مسألة هذا البحث، إنما هو ميل إلى رأي معين، وإنسان يبحث عن أي شيء مفردة وهنا وهناك حتى يؤيد بها كلامه، من بغض النظر عن أن هذا هل يتوافق مع البحث العلمي أم لا. أيضا النقطة الثانية التي ذكرتها، أن الحوار صحيح ويكون قبل القتال، ولكن هذا لا يمنع من القتال، وأريد ركز عليه هنا هذه الليلة أكثر. مثلا يقولون بأن دولة الإمام دولة حوارية، زين عرف دولة حوارية، وهو يحاورهم بالمنطق. أنا أتساءل، أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله كم سنة كان في مكة بالدليل وبالحجة وبالبرهان وبالآيات والمعاجز يثبت لقريش بأنه على الحق؟ ماذا فاد؟ يعني هل تأثروا؟ هل استسلموا؟ هل انقادوا للحق؟ أبدا. بعد ذلك انجر الأمر إلى القتال، قاتلهم رسول الله. يعني رسول الله يحاور إلى أمد معين، بعد ذلك إذا ما نفع الحوار يشرع في القتال، غزوات النبي صلى الله عليه وآله في بدر وغيرها وحنين وفتح مكة إلى آخره وخيبر وفتوحات النبي صلى الله عليه وآله، كلها تؤكد على أن الحوار، نعم هناك حوار، ولكن مو معناته أن الحوار إلى الأبد. حوار الغرض من الحوار هو إلقاء الحجة، بعد إلقاء الحجة هنا يأتي الموقف، إما الموقف القتال، أحيانا قد يكون الموقف بالمباهلة كما في قصة المباهلة. النبي صلى الله عليه وآله جادل هؤلاء المسيحيين بالتي أحسن، أثبت لهم الحجة أن نبي الله عيسى ليس ابن الله، بعد ذلك أصروا على موقفهم، قال تعالوا نبتهل. هنا جاء دور الابتهال، إنزال اللعنة من قبل الله، يعني بعد مو موقف حوار، هنا ليس موضع حوار، هنا موقف يتخذ في حق الذي يتعصب للباطل. وبالتالي الاستشهاد بهذا المعنى في الحقيقة، هذا لما يتكلم عن الشخصية الحوارية يقول كأنما يجعلها مقابل الشخصية القتالية، وهذا خطأ. لدينا شخصية واحدة حوارية وقتالية في نفس الوقت، هي تحاور إلى ما نفع الحوار تقاتل. هذا هو رسول الله على هذه الطريقة، أمير المؤمنين كذلك في حروبه الثلاث أيضا بهذه الطريقة، حاورهم حاول بس ما نفع معهم قتال، جاء دور القتال. أيضا في هذا المعنى يقولون بأنه أن الدين دولة حوارية لا تفرض الدين بالقصر والإكراه. نعم الدين لا يأتي بالإكراه على الشخص، نقول تعال أنت آمن بالقوة، بهالمعنى أنه في قلبه لا إكراه في الدين. ليس المقصود بأنه أنت وأيها الإنسان أنت واختيارك، إذا أحببت أن تختار الكفر، يعني بهالمعنى أن الله عز وجل يقول إذا أردت أن يعني يسمح لك، كيف تبي تختار الكفر اختار، يعني كأنما لا مانع، لا يوجد مانع من اختيار الكفر، ولكن الله عز وجل أراد أن يمتحن العباد، يترككم مختارين في اختيار الإيمان والكفر، فإذا اختاروا الإيمان يثيبهم، إذا اختاروا الكفر يعاقبهم، يعني حتى يكون الجزاء متوافقا مع اختيار الإنسان. الغرض هو هذا، لا أنه الله يقول له والله أنت تبي اختار الكفر روح، يعني أنا أذن باختيار الكفر. الله ما يأذن باختيار الكفر، الله عز وجل ما قبل بغير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما قبل إلا بالإسلام فقط، دين واحد ما قبل شيء آخر، إنما المقصود لا إكراه في الدين، هذا المعنى. فبالتالي فرض بأن أولا أن الدين أنه دولة حوار لا تفرض بالقصر والإكراه، هذا فهم لمعنى غير صحيح من الآية المباركة. ثم لدينا هذه مسألة الجهاد الابتدائي الذي يختص الله به النبي والمعصوم. الإمام يجاهد حتى يثبت الدين لمن لا يقبل حتى بالقوة، حتى بالقوة ذكر ذلك من قبل. وبالتالي لا مانع أن نقول أن الإمام هو إنسان حواري ولا يبدأ بالقتال قبل إلقاء الحجة، ولكن بعد إلقاء الحجة يشرع في القتال، وبالتالي لا مانع أن نقول هو شخصية حوارية وقتالية في نفس الوقت. أيضا بعضهم ذكر ملاحظة، وأختم، كان بودي أتكلم عن نقطة أخرى ولكن يبدو الوقت ما يسع، أختم بهذه النقطة. يقول بأن الإمام الحسين عليه السلام صلوات الله والسلام عليه لم يبدأ، الحسين ما كان إنسان عنيف، الإمام الحسين كان إنسان حواري، حاور المقاتلين وعظهم إلى آخر لحظة حتى أنه بكى على عدائه وقال أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. والإمام ما خرج من مكة بقصد أن يقتل أو يقتل، إنما خرج بقصد إصلاح. هذا المعنى بهذه الطريقة بهذا النوع بهذا الشكل من العرض، هذا أولا فيه عدة مغالطات. أولا فيه اللي يسمع هذا الكلام، يسمع هذا الكلام كأنما يقول الإمام عليه السلام ما أخذ موقف من هؤلاء، الإمام الحسين بدأهم، هم أصروا على القتال صحيح، بدأ حاول أن يعرض عليهم مرات، كانوا يصفقون حاولين يطلعون أصوات حتى لا يسمعون حتى صوت الإمام، هذه وقع التاريخ يشهد بهذا المعنى. حينما كان يصر يعرض عليهم الأدلة بعد ذلك كان يخبرهم الإمام، قال تروا الآن ترى الفارق بيننا وبينكم القتال، ترى إذا شرع القتال بعد خلاص أنتوا أمة ونحن أمها، أنتوا أمة الكفر ونحن أمة أخرى، يعني جعلهم الإمام صرح من هؤلاء أمة كفر، الإمام يصرح بهذا المعنى، فقال نحن أمة وأنتم أمة مختلفة. ثم بعد ذلك الدعوات الكثيرة للإمام صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء في كربلاء، دعا عليهم اللهم لا ترضوا لا تعنهم أبدا إلى آخره من الدعوات الكثيرة للإمام بلعنهم، والزيارات عندنا كثيرة بهذا المعنى. بالتالي الإمام عليه الصلاة والسلام حينما يقول والله أنا مثلا أحزن على أن هؤلاء يدخلون النار، هذه الشفقة على دخول النار لا تعني أنهم غير ماخذ موقف أو أن الله لا يغضب على هؤلاء، يعني هذا التخفيف هذا الجانب، أنا بركز على هذه النقطة. البعض يحاول يخفف من جانب الشدة والغضب والنقمة الإلهية على هؤلاء بتصوير بهالعبارة، إن الإمام قال أنا أبكي على هؤلاء لأنهم يدخلون النار بسببي، ما يخالف حتى لو كان هذا، أنت نسيت عشرات النصوص الأخرى التي تثبت لعن الإمام على هؤلاء وأن طلبوا من الله إنزال العذاب عليهم وغير ذلك. الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم أيضا يشير يا حسرة على العباد، ولكن في نفس الوقت الله عز وجل ينزل العذاب على الكفار وعلى المعاندين، ينزل عليهم العذاب ويبيدهم على آخرهم. بالتالي لا مانع من نقول أيضا هناك حسرة على أولئك الكفار بعدم القيادة من الحق، وأن نقول أن هناك غضبا إلهيا على المتخلفين على الحق. هذا بشكل مختصر، وإن شاء الله للحديث بقية، وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في ما قد يستدل به على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله. ذكرت أن من جملة ما ذكروه في هذا الخصوص أن الإمام يخرج بالمنطق وبالعقل وبالحوار وأنه لا يبدأ بالقتال، وذكرت في مقام الجواب أنه نعم الحوار قبل القتال ولكن ليس لكل أحد، بعضهم إذا ثبتت عليه الجريمة القتل وغير ذلك هؤلاء لا حوار معهم مثل السفياني وأمثاله، وأن الحوار له غاية، الغرض هناك غرض من الحوار، ليس أنه الحوار إلى ما لا نهاية، هناك غرضان أساسيان من كل حوار، إما الوصول إلى الحقيقة، إذا أنا كنت شاك أنا إذا كنت شاك في شيء أحاور الآخر حتى أصل إلى الحقيقة، أو إذا كنت واثقا من شيء، وكما كان الأنبياء والأئمة عليهم السلام يفعلون، كان الغرض من الحوار هم وصلوا إلى الحقيقة وأدركوها، كان غرضهم من الحوار هو إيصال الحقيقة إلى الآخرين. فالغرض من الحوار هو الوصول أو الإيصال إلى الحقيقة. فإذا تم إلقاء الحجة وإيصال الحقيقة إلى الآخرين وأنكرها الآخرون، هنا بعد الحوار ينتهي أمده، وهنا يأتي مثل دور المباهلة أو دور مثلا القتال، كما في الحروب التي تكون من قبل النبي حينما يدعو المشركين، قبل ذلك يدعوهم إلى الإسلام بالدليل والمنطق، وبعد ذلك يأتي القتال. وأؤكد هنا على نقطة، طبعا بعض الأخوة المؤمنين كنت من جملة ما ذكرته أمس، هو الاستشهاد بقول سيد الشهداء صلوات الله السلام عليه، ما ينسب إليه أنه أن الإمام حسين، جملة ما كنت أناقش الذي كان يقول أن الإمام له شخصية، الإمام شخصية حوارية وليس شخصية قتالية، كنت قلت أن الإمام له شخصية حوارية وقتالية أيضا، كان يستشهد بكلام لي أن الإمام حسين قال عليه السلام: إنما أبكي على هؤلاء القوم، يعني الذين في كربلاء، لأنهم يدخلون النار بسببي. بعض الأخوة المؤمنين نبهني وجزاه الله خيرا، قال أنه هذه الكلمة لم نجدها، طبعا لم نجدها في المصادر، وبالفعل تتبعت لا وجود مثل هذه الكلمة في المصادر، وإنما حينما يراد، طبعا هذا استدل بهذا العبارة من الفريق الذي يقول بأن الإمام لا يخرج بالسيف، فحينما يراد الاستدلال بأي شيء ينسب إلى المعصوم يجب أن يوثق الكلام في المصدر الفلاني، في الكتاب الفلاني. هذه العبارة المشهورة حتى على ألسن بعض الخطباء، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال إني أبكي على هؤلاء لأنهم يدخلون النار بسبب، هذه حسب التتبع لا أصل لها، ما لها أصل. تأكيدا على هذه الفكرة إن شاء الله قبل ما أدخل إلى موضوع آخر، لاحظوا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم في سورة نوح، نوح أكثر حسب الظاهر أكثر الأنبياء الذين عمروا ونصحوا قولهم بالدليل والعقل والمنطق، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 950 سنة وفقد يدعو قومه. في سورة نوح، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون، طبعا بالدليل والعقل والمنطق، كل هذه يغفر لكم من ذنوبكم دعوة إلى الخير ويؤخركم إلى أجل مسمى. ثم يقول: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في كل الأوقات لم يترك وقتا يعني، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الآن هذا أثر الدعاء، دعا للخير نتيجته كان فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يريد لهم الخير الغفران، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم بعد ذلك مرة، ثم هذا تفيد الإبطاء، يعني فيها تعقيب بس إبطاء، يعني مو تراخي، مو ورا، يعني بعد فترة مو تارك، يعني لأن فترة طويلة 950 سنة. ثم إني دعوتهم جهارا، بعد ذلك هم ثم بعد فترة أيضا ما ترك، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم بعد ذلك يستشهد بآيات الله عز وجل في السماوات والأرض بالدليل العقلي. لاحظوا: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن، هذا الدليل بالمنطق، هذا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من أرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كلها أدلة على إثبات الله عز وجل وحدانيته. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا بعد ذلك أصروا على آلهتهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالم الضلالة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الأنصار. وقال نوح بعد ذلك، لاحظ هذا الموقف بعد كل هذه الدعوات بالحق، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه النتيجة. أن هنا البعض فقط يؤكد على ذاك البعد، ينسى أن هناك موقف. وبالتالي احنا نؤكد دائما أنه نعم الغرض من الحوار هو إيصال الآخرين الحقيقة، ثم بعد ذلك يترتب أثر عملي، إما الدعاء عليهم بالهلاك أو غير ذلك. هذه نقطة أساسية فيما يرتبط بهذا الموضوع. إن شاء الله مقدمة فقط، لأن وقت إن شاء الله خلال دقيقتين فقط أمهد عشان أوفر الوقت أيضا بالنسبة إلى الليلة القادمة. أطرح ولو كنت تعرف له ولكن وجدت بعض الكلمات لهم. من جملة ما يطرحونه فيما يرتبط بحكم الإمام أنه لا يسأل الناس بينا، يقولون بأنه أن لدينا، لاحظوا شبهة لتطرح، يقول لدينا في الرواية، في بعض الرواية تقول أن الإمام لا يسأل الناس بينا، الإمام الحجة عجل الله فرجه حينما يخرج، يقولون بأن زين يحكم بحكم داود، فهنا يقول ما كان حكم داود، يقول حكم داود يستشهدون ببعض الروايات بأن الله عز وجل خاطب نبي الله داود قال أضفهم إلى اسمي زين فحلفهم واطلب منهم بينة، يعني أنت أمضي بهذه الطريقة أن نبي الله داود يحكم بحكم داود. قالوا بأن نبي الله داود كان الله عز وجل طلب منه أن يمضي بالحلف باليمين وماذا بالبينة، وبالتالي النتيجة التي يخرجون بها أنه حينما نقول بأن الإمام عليه السلام يسير بسيرة النبي ويسير بسيرة أمير عليه السلام أو يسير حتى بسيرة داود، يسير بتلك الطريقة وهي أنه ماذا يعتمد على البينة واليمين وليس على أنه عدم الاعتماد على البينة. هذه أصل الشبهة، إن شاء الله اتضحت الجواب عنها إن شاء الله في الليل القادم. في الليلة القادمة طبعا أنا ذكرت في الجواب، أنا عادتي أن أخشى أن أحد يكون حاضر وما يكمل الموضوع، فقط أنا نبه لأن هذه الموضوع تم بحثه سابقا، تمت الإجابة عليه، ولكن أنا من باب الاختصار على الوقت، لأن إذا أردت أن أجيب على هذه الشبهة الآن يتطلب علي أقل شيء 7-8 دقائق أخرى، وأن التزامه بالوقت إن شاء الله أترك الجواب إلى الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض، كانت هناك شبهة وإثارة حول موضوع أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يسأل الناس بينة. أكرر ما ذكرته البارحة، طبعا أصل الشبهة مبني على أن الإمام إذا كان لا يسأل الناس بينة فهو يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه من كان مستحقا للقتل مثلا، ارتكب جناية أي شيء يستوجب القتل، والإمام يعمل بعلمه فيقتله من دون إثبات بينة على ذلك. هذا المعنى البعض يعني استشكل عليه، قال بأن أشير إلى باختصار ما ذكرته البارحة في آخر حديثي، البعض يقول بأن نحن عندما نأتي إلى الروايات يقول أن تفسر بعضها بعضا، فهذه لا يسأل الناس بينة تفيد بأنه نعم لا يسأل الناس بينة، ولكن عندما نرجع إلى الرواية الصحيحة يقول بأن الرواية الصحيحة تقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يسأل الناس بينه، يعمل بحكم داود، وداود إنما فعل ذلك في مورد واحد، وبالتالي كأنما يريد هذا الحديث أن يقول بأنه الإمام يصير مثل سيرة النبي لا يسأل الناس بينه في مورد أو مثلا في مورد ما، أما طريق السائد أنه لا، أنه يمضي بالبينات. هذا تقريبا خلاصة ما كان حول هذه القضية. أولا فيما يرتبط بقصة نبي الله داود، أن نبي الله داود هل حينما حكم في مورد ما بدون بينة ثم بعد ذلك الله عز وجل طلب منه أن يمضي على البينات، هل هذا كان الرواية الواردة في صحيحة؟ في حدود ما بحثنا لم أجد أي رواية صحيحة على هذا الأمر الموجود، لأنه نلاحظه لأن الإشكال قاعد يقول إن إحنا لازم نفسر الرواية الصحيحة بالرواية الصحيحة، ما دام هناك رواية صحيحة نفسرها بالرواية الصحيحة، وهو حينما يريد يفسر رواية صحيحة يفسرها برواية غير صحيحة، وبالتالي يبقى الإشكال قائما عليه على المستشكل. لاحظوا الرواية، في رواية الموجودة الرواية المعتبرة في الكافي من دون تحديد اسم النبي، هكذا جاء محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن حسين بن سعيد عن نضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق قال في كتاب علي صلوات الله وسلامه عليه: إن نبيا من الأنبياء لم يحدد، شكى إلى ربه فقال: يا ربي كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي. زين بكتابي هذا ما له علاقة بالمسألة، أضفهم إلى اسمي فحلفهم به، هذه مسألة مرتبطة بالحلف، بالحلف يعني حينما لم تكن هناك بينة الحلف طبعا واضح أنه في الترتيب في القضاء أول شيء البينة، إذا في بينة البينة هي المقدمة، إذا ما في بينة نأتي إلى الدور الثاني وهو الحلف اليمين. ثم قال الإمام لاحظوا وقال: هذا لمن لم تقم له بينة. أصلا مورد إذن خطاب الإلهي في موارد اليمين حينما لم تقم بينة، حينما لم تقم بينة، ونحن ذكرنا سابقا أن علم المعصوم يقوم مقام البينة في حكم البينة، بالتالي يعمل بعلمه المعصوم. هذه حتى عنوان الباب اللي ذكر الحر العاملي في الوسائل طبعا اللي عندي 27 طبعة آل البيت صفحة 229 باب أن الحكم بالبينة واليمين. الحديث الآخر أيضا بنفس الكلام، الحديث الثاني حديث عمن أخبره فيه يعني الراوي مجهول. القصة المرتبطة الحديث الثاني اللي هي مرتبطة بقصة نبي الله داود، لاحظوا السند عنه عن أحمد يعني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعد الفضائل بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره. الرواية هنا فيها راوي مجهول وبالتالي عليها إشكال. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلى أن يقول الإمام أنه النبي من جاء نفس الحديث السابق في كتاب علي النبي من أنبياء شكى إلى ربه القضاء فقال: كيف أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع أذني؟ فقال: اقضي بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسم يحلفون به. وقال: إن داود، هنا قصة نبي الله داود، إن داود عليه السلام قال: يا ربي أرني الحق كما هو عندك حتى أقضي به. فقال: إنك لا تطيق ذلك. فألح على ربي حتى فعل. فجاء رجل يستعدي على رجل فقال: إن هذا أخذ مالي. فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدي قتل أبا هذا، هذا المستعدي اللي يقول هذا فلان أخذ فلوس، هو أصلا قاتل، واللي حنيا بصورة الشاكي هو الآن هو المجرم، أن هذا أخذ مال. فأوحى الله داود أن هذا المستعدي قتل أبا هذا وأخذ ماله، فأمر داود بالمستعدي فقتل وأخذ ماله، فدفع إلى المستعدى عليه فعجب الناس وتحدثوا حتى تكلموا على النبي الله داود: هذا كيف يسوي هذا يا شاكي يقتل الشاكي؟ لاحظوا، فعمل بعلم أن هذا قاتل يستحق القتل، وتحدثوا حتى بلغ داود ودخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل، أنه يعني لا يعمل بعلمه. فأما أوحى الله إليه نحكم بينهم بالبينات وأضفهم بالأسم يحلفون به. هنا موضع الشاهد أن المستشكل يقول: زين هذه الرواية تبين أن حينما يحكم داود حكم في مورد واحد لاحظتوا؟ لا يسأل الناس بينة حكم في مورد واحد، وبالتالي لازم نفسر الروايات تتكلم عن الإمام لا يسأل الناس بينة أيضا بنفس بهالرواية، أنه في مورد معين والإمام أما عادته يعمل بينات. أقول أنت هذه الرواية اللي ذكرت أن نبي الله داود عمل بمورد واحد، هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، ما يمكن أنت تفسر لا يسأل الناس بينة التي هي تقتضي مقتضاها أن خصوصية الإمام يعني عادته جرت على أن الإمام لا يسأل الناس بينة. هذا الطريق، هذا النص، هذا النص وارد في روايات صحيحة ذكرتها سابقا، روايات متعددة صحيحة ذكرت أن الإمام دأبه عادته أنه لا يسأل الناس بينة. إذا كان حتى لو قلنا في مورد ما نبي داود في مورد ما، لكن هذه الرواية غير صحيحة، بالتالي ما نقدر نحمل الرواية الصحيحة نفسرها بالرواية غير الصحيحة. الرواية الصحيحة مقتضاها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يحكم يحكم بحكم داود وسليمان كما هي الرواية الصحيحة ذكرنا سابقا، لا يسأل الناس بينة، وهذا يقتضي أن طريقة حكم داود كانت أنه لا يسأل الناس بينة، طريقته كانت. فأصلا كيف نترك الرواية الدالة بظهورها على طريقة نبي الله داود وطريقة الإمام ذلك ونفسرها بالرواية الضعيفة؟ هذا هو الإشكال الأساسي على هذا الموضوع. طبعا ذكرت سابقا أن الروايات يعني عن أقوال الفقهاء والعلماء في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه له الحق في ذلك، وذكرت كلمات علمائنا بأن الإمام له الحق أن يقضي بعلمه وبناء عليه في الجواهر وأسس القضاء والشهادة. الميزة التبريزي ذكرت فقط أشير إلى أسس القضاء والشهادة صفحة 75 و78، في جواهر الكلام صفحة 40 جزء 40 صفحة 86 ذكرت بأن هذا من حق الإمام أنه يعمل بعلمه، غاية أن هناك أحيانا تقتضي المصلحة أنه يكثر من استعمال هذا الحق، ومرة تقتضي المصلحة لا يكثر من استعمال هذا الحق، أن هذا حق للمعصوم أن لا يسأل الناس بينه، مرات يعمل بهذا الحق ومرات لا يعمل به حسب ما تقتضي المصلحة. والمصلحة عند ظهور الإمام حيث أنه يريد أن يطهر الأرض من هؤلاء المجرمين فتقتضي أنه لا يسأل الناس بينه. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. هذه الليلة إن شاء الله أتناول موضوع تعارض الروايات. ذكرت طائفتين من القسمين من الروايات، قسم استدل به القائلون بأن الإمام يخرج بالسيف، والقسم الآخر الذي كان يستدل به المانعون من الخروج بالسيف. إذا حصل معروف، إذا حصل التعارض بين الروايات ضمن شروط التعارض، هنا يأتي الدور إلى الترجيح أن أيهما نرجح وفق ضوابط معينة أشرت إليها سابقا. أنا الآن ما أريد أن أتعرض إليه تحديدا هو التطبيق، ولن يعني أخوض في مسائل تفصيلية كثيرة فيما يرتبط بالتعارض إلا بالمقدار الذي تعرض إليه من قال بأن الإمام لا يخرج بالسيف ولا يكثر من استعماله. التعارض غير حاصل بين الروايات لسببين أساسيين. السبب الأول ذكرت أن الروايات الدالة على أن الإمام يخرج بالسيف هي روايات متواترة إجمالا، والتواتر الإجمال يفيد القطع، ولا يمكن أن يعني نترك القطع لأي شيء آخر في مقابله، وإلا يعني إذا أسقطنا التواتر راح سيسقط التواتر في موارد أخرى كثيرة يبتنى عليه أساسا الدين يعني. فذكرت بأن الروايات الواردة حول أن الإمام يخرج بالسيف تبلغ حد التواتر الإجمالي، وهذا يعني قطعية صدورها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي ما يمكن يعرض الشيء، ولا يوجد في المقابل تواتر أصلا يقابلها. يعني كل ما هناك رواية أو روايتين ثلاث مدعات على فهم معين سأطرق إليه. هذه النقطة الأولى الأساسية. السبب الثاني أنه في القسم الآخر من الذين يقولون بأن الإمام لا يخرج بالسيف، لا توجد لدينا رواية واحدة لا هي يعني صريحة بل ولا حتى ظاهرة بل ولا حتى ظاهرة، فإن الإمام لا يخرج بالسيف ولا أكثر من استعماله، إنما اعتمد القائلون بوفق يعني فهمهم لأن الإمام يسير بسيرة جده وبيها أمير عليه السلام، فضموا إليه أن سيرة النبي هي كانت الرحمة، يعني ألغوا الجانب الآخر من سيرة النبي، وبالتالي قالوا بأن الإمام لا يخرج بالسيف أو لا يكثر من استعماله. ونحن لا نجد نص واحد، يعني رواية واحدة تقول سواء كانت ظاهرة أو نص صريح بأن الإمام، مثل الإمام تقول الإمام لا يخرج بالسيف، لا يستعمل السيف، ليس دابه السيف، مثل لا يوجد عندنا نص واحد. ثم لو قلنا، لأن ننتقل جدلا، لو قلنا بأن هناك تعارض بين الروايات، هناك تعارض، نقول بأنه طبعا عفوا أرجع على النقطة السابقة وهي مرتبطة أيضا بالنقطة التي سأتي إليها، يقولون مثلا حتى يذكرون، إذا كان لدينا فرض النص رواية يعني متن ظاهر في أنه يظهر مثلا بأنه لا تفعل، ونقول ظاهر في الحرمة، جاء لدينا نص آخر وهو صريح في أنه الإمام مثلا يقول بأنه هذا يجوز فعلا، فنقول ما نقول بأن هذا يشكل تعارض، يقولون هذا موارد الجمع العرفي، يعني العرف يجمع في مثل هذه الموارد، حينما يأتي شيء يقول لا، مثلا مورد يقول لا تفعل، وفي مورد يقول لا يجوز لك، يجمع بينهما إذا كان إذا ثبت صدورهما عن حكيم، يجمع بينهما بأنه هو يفيد أن هذا مكروه بالنسبة إليه، يعني نجمع ما بين ما دل صراحة على الجواز وما كان ظاهرا، يقولون أن هنا النص مقدم على الظاهر، وهذه موارد الجمع العرفي، يقدم النص على الظاهر. فنحن لو قلنا بأن لدينا روايات ظاهرة في أن الإمام لا يخرج بالسيف، لدينا نصوص صريحة في أن الإمام يخرج بالسيف ويكون النص مقدم، وهذه موارد الجمع العرفي، أصلا ما يحصل تعارض، يعني التعارض إنما يأتي في غير موارد الجمع العرفي. مثلا مثال آخر أيضا، حينما يقول الحكيم أنه يحرم الكذب في كل شيء، ثم يقول يجوز الكذب في إصلاح ذات البين، نقول هذا تخصيص، نقول هذا استثناء، لا نقول أن هناك يحصل تعارض بين القولين، العرف يقول هكذا، نحن نجمع أن هذا يفيد أن هذا تخصيص. التعارض حينما يأتي هكذا النص، مثلا يقول في إصلاح ذات البين نص يقول يجوز ونص يقول لا يجوز، هنا يحصل تعارض. إذا كان عندنا نص واحد، نص صريح يقول يحرم ونص يقول لا يحرم، هنا يحصل عندنا تعارض. أما في الموارد التي هي نص استثناء، قد يكون باب التخصيص أو يكون لدينا نص وظاهر، فهنا النص هنا الصريح، يعني أقصد النص الصريح في معنى والظهور في الأمر الصريح يقدم على الظاهر. ثم النقطة الأخيرة وإن شاء الله أحاول أختصر الكلام فيها، ذكروا من جملة ما ذكروا بأن لا يحصل تعارض الطرف الآخر الذي يقول بأن الإمام لا يخرج بالسيف، يقولون لا يحصل التعارض، لماذا؟ لأن الروايات التي تدل على الخروج بالسيف هي روايات ضعيفة، أولا ذكرت متواتر إجمالا، والتواتر أقوى درجات الصحة، ثانيا ذكرت سابقا أنه لدينا ما يقرب من يعني أكثر من 10 روايات صحيحة وصريحة في عنا، يعني سواء بدلالة مطابقية أو التزامية أو تضمنية على بأن الإمام يستعمل السيف ويكثر من استعماله، بالتالي الروايات الدالة على هذا أكثر حتى من الروايات، هم لديهم روايتين أو 3 روايات، طبعا بهالاستدلال اللي ذكرته سابقا، أن يقول أن الإمام يسير بسيرة جده رسول الله، ورسول الله صار بالرحمة، هذا وجه الاستدلال كمان، بينما لدينا في المقابل روايات 11 رواية، ولدينا 3-4 روايات مختلفة في صحتها، ما يقرب من 15 رواية، عددها حتى أكثر من الروايات التي تقول بأن الإمام الذي يعني ادعوا على أن الإمام لا يخرج بالسيف منها. هذه نقطة، وبالتالي لا أحد يحتج بأن والله الروايات التي تدعو يخرج بالسيف هي الصريح الضعيف وكذا، لا، هذه قلنا بأن هي متواترة وفيها روايات صحيحة، هذا يعني أعول فيه على ما ذكرته سابقا. نقطة أخرى ذكروها أيضا وإن شاء الله أختم بها. ذكروا طبعا إن شاء الله الكلام تتم. ذكروا بأن لا يمكن أن يحصل تعارض لأن الروايات التي تدل على استعمال السيف تقول بأن الإمام يستعمل السيف هرجا، وبما أنه يحصل الهرج والمرج وهي الفوضى، يحصل الهرج بسبب استعمال السيف. وذكر الفقهاء من أنه في أي شيء ترتب عليه الهرج والمرج فإنه هذا الحكم يسقط، يعني لا يجب عليه أن أؤدي حكما إذا ترتب عليه هرج ومرج، لأن هذا الهرج والمرج فساده أكثر، وبالتالي نتوقف عن تطبيق حكمه. أقول هنا أصل الكلمة الهرج والمرج المذكور في الروايات، ذكرت سابقا في غيبة النعماني رواية أنه يستعمل السيف هرجا. الهرج وأيضا في رواية في كتاب سليم بن قيس، هذا النص موجود أيضا عن أمير من صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 715، يقول: يسومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصبرة، ولا يعطيهم ولا يقبل منهم إلا السيف هرجا هرجا، يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر، حتى تود قريش بالدنيا وما فيها أن يروني مقاما واحدا فأعطيهم وأخذ منهم بعض ما قد منعوني. يعني يعرفون أن هذا ما يجري عليهم خصوصا بني أمية إنما هو انتقام لهم من موقفهم السابق من أمير عليه السلام، يقول يتمنون أن يتحللون مني أمير عليه الصلاة والسلام. لاحظوا كلمة أن الإمام الحجة يستخدم السيف هرجا هرجا، كلمة الهرج تعني شدة القتل، ما تعني الفوضى أولا، شدة القتل في من يستحق. في لسان العرب لاحظوا كلمة هرج، يقول: الهرج الاختلاط، هرج الناس يهرجون هرجا من الاختلاط أي اختلطوا. وأصل الهرج لاحظوا اللي هنا تستخدم الرواية هنا، أو أصل الهرج الكثرة في المشي والتسع، يعني يكثر من استعمال السيف. ثم قال: والهرج الفتنة في آخر الزمان، والهرج شدة القتل وكثرته، وهو المقصود هنا في استعمال، يعني يكثر السيف، يكثر استعمال السيف، وإكثار استعمال السيف في من يستحق، وهذا ما إن شاء الله سأتطرق إليه في المرة القادمة، لأن هنا الوقت أخذني، وإذا أردت أن أتطرق لما ذكروه هنا لديهم إشكال آخر، أن هذا يستلزم منه خلاف السيرة، وأن سيرة الإمام الرحمة وليس الغلظة، هذا إن شاء الله تركه في ليلة أخرى. صلى الله على محمد وآله.